تسجيلات دار الحديث السلفية بالغيضة تقدم لكم هذه المادة، وهي عبارة عن محاضرة لشيخنا الفاضل أبي محمد عبد الحميد الزعكري حفظه الله تعالى. والآن نترككم مع المادة المذكورة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وسلم تسليمًا كثيرًا. الحمد لله الذي يسر لنا هذا المسير إلى هذه القرية الطيبة، قرية مونق من نواحي المهرة الغيضة، ونسأل الله عز وجل أن يجعل في هذه الزيارة الخير والبركة. ونحن في ليلة الرابع من رجب لعام 43 و400 ألف، ومعلوم أن دعوة أهل السنة والجماعة دعوة إلى الله من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. شعارهم ما قاله الله لرسوله صلى الله عليه وسلم: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين، إن أجري إلا على الله. لكنهم يدعون إلى تحقيق التوحيد وتحقيق الإخلاص وتحقيق المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الدين الذي لا يقبل الله عز وجل سواه، أن يكون العبد مخلصا لله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وأن يكون متابعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وأن يكون معظما لنهج السلف. قال الله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. سنكون في هذه الليلة مع حديث أخرجه الشيخان وغيرهما عن جابر رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: دخلت الجنة فإذا بالرميصاء أم سليم رضي الله عنها، وإذا بخشفة بلال رضي الله عنه، ورأيت قصرا فقلت: لمن هذا القصر؟ قالوا: لعمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال: ورأيت جارية تتوضأ ولولا غيرتك يا عمر لدخلت القصر. قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال عمر: أعليك أغار يا رسول الله؟ أعليك أغار؟ وبكى عمر. أيها الأخوة، هذا حديث عند النظر فيه فيه فضيلة لأم سليم رضي الله عنها، وفضيلة لبلال رضي الله عنه، وفضيلة لعمر بن الخطاب رضي الله عنه. لكن يا ترى هذه الفضيلة جاءت عفويا أم هناك أمر استحق به هذا الفضل وهذه المنزلة؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم يبشرهم بالجنة امرأة وعبد ورجل من سادات قريش وسادات المسلمين بعد إسلامه. الواقع أن هؤلاء الذين ذكروا في هذا الحديث لهم مزايا عظيمة شريفة يستحق بها هذا الوعد العظيم وهذا الخبر الأكيد من رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل يقول في الجنة: وتلك الجنة التي ورثتموها بما كنتم تعملون. وقال عز وجل: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وقال الله عز وجل: لسعيها راضية. لابد من عمل، لابد من سعي، لابد من شيء تقدمه حتى تحصل على مثل هذا الخير العظيم. نبدأ بذكر سيرة من سيرة أم سليم الرميصاء أو الغميصاء على ما جاء في بعض الروايات. هذه امرأة تركها زوجها بعد أن وضعت له غلاما أسماه أنس بن مالك، وفر زوجها إلى الشام بغضا لهذا الدين وعدم محبة له. ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فأرسلت ولدها أنس بن مالك رضي الله عنه لخدمة النبي صلى الله عليه وسلم، فخدمه 10 سنين يكون في حاجة النبي صلى الله عليه وسلم. الشيء الآخر أن أبا طلحة رضي الله عنه وهو زيد الأنصاري القائل: أنا أبو طلحة واسمي زيد وكل يوم في شباكي صيد، خطبها ليتزوجها. فقالت له: يا أبا طلحة، أنا مسلمة وأنت كافر، ولكن مهري إذا أسلمت الإسلام، أتزوجك بدون مهر إلا الإسلام. فأسلم فتزوجها. قال ثابت البناني رضي الله عنه ورحمه: هذا أعظم مهر في الإسلام، دعوة إلى الله. الآن لو تأملنا إلى أنفسنا، سواء في ذلك الآباء أو الأمهات أو النساء، حين يأتي الخاطب قد لا يسأل أحد عن دينه، عن أخلاقه، عن طاعاته، وإنما السؤال عن ماله، عن كذا وعن كذا. فانظروا إلى هذه المرأة لما خطبها أبو طلحة، قالت: أنا مسلمة وأنت كافر، فإذا أسلمت كان هذا مهري منك. فأسلم فتزوجها رضي الله عنهم جميعا. أم سليم وضعت لأبي طلحة رضي الله عنه ولدا أصابه المرض، خرج أبو طلحة رضي الله عنه كالعادة يأتي بالصيد وبالرزق، فمات الولد. إذا مات الولد عند كثير من الناس تجد الصياح والنياح وشق الجيب ولطم الخد وغير ذلك. أم سليم خالفت هذا كله وأخذت ولدها إلى زاوية من زوايا البيت وسجته، ثم تزينت لزوجها كأحسن ما تتزين النساء. فجاء أبو طلحة بالليل فقال: ما صنع ابني؟ قالت: هو أسكن ما كان وقد هدأ، فظن أنه سكن من المرض، فتعشى وأصاب منها ما يصيب الرجل من امرأته. فلما أصبح قالت له: احتسب ولدك. فغضب أبو طلحة رضي الله عنه وقال: كيف تركتيني حتى تلطخت ثم أخبرتيني؟ فصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم الفجر وشكى عليه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعرستم الليلة؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: اللهم بارك لهما في غابر ليلتهما. فحملت أم سليم بولد، وقدر الله عز وجل أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج للجهاد في سبيل الله إلى غزوة حنين، وخرج معه أبو طلحة وزوجه أم سليم. انهزم المسلمون في بداية الأمر في حنين، ثم انتصروا. قتل أبو طلحة في ذلك اليوم 20 كافرا، وقد سمع من النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه. وكان أسدا من أسد الله. نعم. وأم سليم حين انهزم الناس كان في يدها معول، وفي رواية خنجر، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما هذا يا أم سليم؟ قالت: يا رسول الله، أبعج به بطن الكافر إذا دنا مني. فانظروا إلى شجاعتها، انظروا إلى صبرها، انظروا إلى بسالتها. المهم انتصر المسلمون ورجعوا إلى المدينة. فقبل أن يدخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة جاء أم سليم الطلق، فبقي أبو طلحة يخشى أن يدخل النبي صلى الله عليه وسلم وهو ليس معه، وأم سليم في حالة وضع. فقال: اللهم إنك تعلم أنه يعجبني أن أدخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل، وأن أخرج معه إذا خرج. فقالت له أم سليم: يا أبا طلحة، لا أجد ما كنت أجد. فدخل بها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. فلما وصلت المدينة وضعت، فقالت: يا أنس، لا تدخلوا في الغلام شيئا قبل أن تأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تدع أحدا يرضعه. فلما أصبح أخذه أنس وغدا به على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حين رآها: ولدت أم سليم؟ قال: نعم. فطلب تمرة فأعطي تمر عجوة فلاكها في فيه ثم وضعها في فيه الصبي وجعل الصبي يتلمض بها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حب الأنصار التمر، وسماه عبد الله. في هذه القصة كثير من الفوائد، كثير من الحكم، كثير من الأمور التي لو أخذنا بها لاستقام شأننا. أولها الصبر على أقدار الله، فالحياة والموت بيد الله، هو الذي أوجدك وهو الذي أخذك، فلماذا التسخط؟ لماذا الاعتراض على أقدار الله عز وجل؟ ما عليك إلا أن تقول كما قال الله: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. في هذه القصة أن المرأة الصالحة عونا لزوجها على طاعة الله عز وجل، وأن الرجل الصالح يتطاوع مع زوجته من أجل إرضاء الله عز وجل. في هذه القصة أننا عبارة عن عارية، لأنها قالت له: يا أبا طلحة، أرأيت لو أن رجلا أعارك عارية ثم سألك عاريته أتردها إليه؟ قال: نعم. قالت: إذن احتسب ولدك، أعني ولدك، قد أخذه الله. أي أننا عبارة عن عارية، نحن عبيد الله، متى شاء أن يقبض الأب أو الابن أو الأم، لكل أجل كتاب. القصة التي تليها والفائدة التي تليها كرامات الأولياء. انظروا إلى هذه المرأة وإلى زوجها كيف أكرمها الله، حتى في مسألة لا يدخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يتخلفون عنه، توقف طلقها، ما هناك أبر، ما هناك قابلات، ما هناك مستشفيات، ولكن علم الله عز وجل صدقهم فأكرمهم بما أكرمهم به. قال راوي الحديث: فرأيت لهذا الولد تسعة من الأبناء كلهم يحفظ القرآن. هذا عبد الله الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الاسم، رزقه الله تسعة من الولد كلهم يحفظ القرآن. ما السبب؟ بسبب احتساب أمه، بسبب طاعة أمه، بسبب تبريك رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه. أم سليم كان همها العظيم أن يصلح الله عز وجل حالها وحال ولدها مع حال الإسلام. طبعا دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم يوما وقال عندها، فقامت إلى عكة سمن فقربتها إليه وإلى خبزة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ارفعوا خبزكم وردوا سمنكم فإني صائم. فقالت أم سليم: يا رسول الله، لي إليك خويصة، أي طلب خاص. فقال: ما هو يا أم سليم؟ قالت: خويدمك أنس، ادعو الله له. فدعا له ولها ولأهل البيت بخيري الدنيا والآخرة. الله أكبر. انظروا إلى هذه المطالب الرفيعة: ادعو الله بصلاح ولدي، ادعو الله بما رأيت فيه المنفعة. حتى كان من دعائه: اللهم بارك له في ماله وولده وفيما أعطيته، فكان رضي الله عنه دفن من صلبه 120 دفنهم من صلبه. دعك من أبناء البنات وأبناء الأبناء، وإنما هؤلاء ممن هم من صلبه، وفي رواية 80. وكانت له مزرعة كان تنتج في العام مرتين. هذا ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. وكان من شأن هذه المرأة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم نام عندها يوما فقام وهي تسلت العرق وتعطيه في قارورة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعرق عرقا كثيرا، فوضعته في قارورة، فقام النبي صلى الله عليه وسلم وقال لها: ما هذا يا أم سليم؟ قالت: يا رسول الله، هذا عرقك نجعله في طيبنا وهو أطيب الطيب. فقال لها: أحسنتي. وفي رواية: نداوي به أبناءنا. فنعم، التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم فيه خير عظيم. أما غير النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز أن يتبرك بآثاره، لا ولي ولا شريف ولا سيد ولا شيخ ولا شيء، لا يجوز أن نتبرك بآثار غير النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الذي أباحه الله وشرعه الله سبحانه وتعالى. هذه المرأة كانت غاية في الكرم، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ضيف، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى بعض نسائه: هل عندك من شيء؟ قالت: والله ما عندي إلا ماء. أرسل إلى الثانية، إلى الثالثة، إلى الرابعة، إلى جميعهن، وكل واحدة تقول: والله ما عندي إلا ماء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يضيف ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال أبو طلحة: أنا. فأخذه إلى بيته فقال لزوجته: هل عندك من شيء؟ قالت: ما عندي إلا طعام صبياني. قال: فعلليهم ثم نوميهم. فصنعت ما صنعت، ثم جاء الضيف فأطفأوا السراج وأوهموه أنهم يأكلون معه، وهو إنما كان يأكل وحده. فلما أصبح قدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد عجب الله من صنيعكما بضيفكما البارحة. وفي رواية: لقد ضحك الله من صنيعكما بضيفكما البارحة. وفي حديث آخر، حديث أنس الصحيح، قال أبو طلحة: يا أم سليم، هل عندك من شيء؟ رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أعرف في وجهه الجوع. قالت: نعم. فأخذت كسرات من خبز ووضعتها في لباس لها قرام، ثم وضعته تحت لباس أنس بن مالك وأرسلته إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا أنس، أرسلك أبو طلحة؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: بطعام؟ قال: نعم يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحاب المسجد: قوموا. فقاموا وكانوا 80، كانوا 80. فلما قدموا ورآهم أبو طلحة قال: يا أم سليم، جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس معه. قالت له: يا أبا طلحة، الله ورسوله أعلم. فقدم النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ تلك الكسرات ففتتها أم سليم، ثم جاءت بعكة فيها سمن قليل فصبت منه على ذلك الطعام، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ادعوا 10، فأكلوا حتى شبعوا. ثم قال: ادعوا 10، فأكلوا حتى شبعوا. ثم قال: ادعوا 10، فأكلوا حتى شبعوا. وبعد ذلك فضل فضله فطعموا وأطعموا جيرانهم. الشاهد أنها كانت امرأة كريمة وامرأة عظيمة، كانت من العابدات الطائعات المستجيبات لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، الطائعة لزوجها، المحسنة في تربية ولدها، الحريصة على كل خير. ولذلك أكرمت بهذه الكرامة العظيمة أن النبي صلى الله عليه وسلم بشرها بالجنة وهي تمشي على الأرض. ولو أن الرجال كما ذكرنا لفضلت ولو أن الرجال النساء كما ذكرنا لفضلت النساء على الرجال. إذا كان حال النساء هكذا في كل زمان فهذه المرأة التي على هذه الصفة أكرم من كثير من الرجال الذين قلت طاعاتهم وقلت استجابتهم وأعرضوا عن امتثال أمر ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. هذه واحدة من نساء المسلمات اللاتي كنا يلازمنا طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. امرأة لم تتحرج من سؤال النبي صلى الله عليه وسلم، هي القائلة يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ قال نعم يا أم سليم، فلتغتسل المرأة إذا كان منها ما يكون من الرجل. لم تتحرج عن السؤال. ربما تجد بعض النساء في هذه الأيام تترك الصلاة في وقت الاستحاضة وما تدري أن الاستحاضة لا تمنع من الصلاة، والأخرى قد تصوم في أيام الحيض وما تدري أن الحيض يمنع من الصيام والصلاة. والسبب أنها تتحرج أن تسأل في دين الله عز وجل. وأم سليم رضي الله عنها تقول إن الله لا يستحي من الحق. أم سليم كانت ملتزمة بأوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء في الحديث عن أم عطية رضي الله عنها قالت أخذ النبي صلى الله عليه وسلم على النساء ألا ننوح، فما وفت منا إلا امرأة إلا خمس نسوة من نساء المدينة اللاتي أخذ عليهن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الميثاق ألا ينحن، ما وفت إلا خمس نسوة منهن أم سليم رضي الله عنها الطائعة لله والطائعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. بل إنها كانت تخرج إلى أرض المعركة وتلبس الخنجر إذا دنا منها الكافر، وتكون في خدمة الجرحى والمرضى وصناعة الطعام وغير ذلك مما يحتاجه أهل الإسلام. فالشاهد أنها امرأة صالحة أكرمها الله بما أكرمها به، ولذلك وعدت بالجنة. فيا أيها المسلم عليك أن تتأسى بهؤلاء إن أردت الجنة، إن أردت بحبوحة الجنة، إن أردت الخير العظيم في الدنيا والآخرة. وبلال عبد أسود، عبد أسود إنما اعتقه أبو بكر رضي الله عنه واشتراه بعد إسلامه. بلال كان الكفار لا يأبهون به ولا ينظرون إليه ولا يلتفتون، فأكرمه الله عز وجل وجعله سيدا من سادات الإسلام. والسبب أنه آمن بمحمد عليه الصلاة والسلام وكان من السابقين، حتى جاء عمرو بن عبسة حين أسلم وقال من معك على هذا الدين؟ قال حر وعبد. الحر أبو بكر رضي الله عنه والعبد بلال رضي الله عنه. وفي حديث عبد الله بن مسعود أن أول من أظهر إسلامه سبعة: النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وبلال والمقداد وعمار وأبوه وسمية. أول من أظهر إسلامه سبعة. قال عبد الله بن مسعود وما منا إلا قد واتاهم إلى ما أرادوا إلا بلال، فإنه هانت عليه نفسه في ذات الله عز وجل، فكانوا يعذبونه وهو يقول أحد 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 أحد، صبر على العذاب. يطلبون منه أن يسب الله أو يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يسب دين الإسلام، لا يزيدهم على هذه الكلمة أحد أحد، مع أنهم كانوا يضعون على صدره الحجارة المحماة في جبال مكة. الحارة، حجارتها حارة وجوها حار، ومع ذلك لا يزيد على أن يقول أحد أحد. اشتراه أبو بكر وأعتقه، وبعد الهجرة كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خادما ومؤذنا، مبادرا إلى الخيرات، مسارعا إلى القربات. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا بلال، ما أرجى عمل تعمله، فإني ما دخلت الجنة إلا وسمعت خشخشتك أمامي، أي صوتك. فقال: يا رسول الله، ما عملت عملا هو أرجى عندي من أني ما توضأت وضوءا إلا صليت به ما كتب لي. فانظر إلى هذه الكرامة العظيمة. صار بلال رضي الله عنه مبشرا بالجنة، مبشرا بالخير العظيم، بسبب طاعة الله، لا بلونه، لا بماله، لا بحسبه، لا بنسبه، لكنه كان طائعا لله سبحانه وتعالى، طائعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، مسابقا إلى الخيرات والمبرات. كان يتدين للرسول صلى الله عليه وسلم. كان المهاجرون يهاجرون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ما عندهم شيء، يدخل أحدهم المسجد ربما ما عنده ثوب يغطي سواءته. فكان بلال رضي الله عنه اتفق مع رجل من التجار، من تجار اليهود، على أنه يشتري منه ملابس لهؤلاء، فإذا جاء خير أعطاه إياه ورد له الدين. ففي فترة من الفترات مر بلال رضي الله عنه ورآه هذا الرجل، فقال له: يا حبشي. قال: يا لباه. قال: كأني بك بعد 3 ليال تعود إلى ما كنت عليه من رعاية الغنم. فرجع رضي الله عنه مهموما محزونا، فقال: يا رسول الله، أستأذنك أن أخرج غدا إلى البادية، لعل الله عز وجل أن يقضي دين رسول الله صلى الله عليه وسلم. فوضع رضي الله عنه سيفه ومخلته ونعاله عند رأسه، حتى إذا قام من الفجر ذهب يسترزق الله سبحانه وتعالى لقضاء هذا الدين، ولا يتكلم عليه هذا اليهودي أو المنافق. الشاهد أنه قام قبل الفجر، وإذا بأربع نوق، أربع من الإبل قد أنيخت بجانب المسجد، محملة بأنواع الأرزاق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بلال، قد قضى الله دينك. فأعطاه الأربع النوق بما عليها من الحمل، وذهب بلال يقضي الدين. ثم بعد ذلك قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: وزع البقية في المسلمين. فبقي النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد 2 يوم، لأنه أقسم ألا يدخل البيت حتى يوزع بلال ما جاء من الرزق، فوزعه. وبعد ذلك دخل النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد أن هؤلاء أكرمهم الله بسبب الطاعات، ما أكرمهم بسبب الأموال ولا الوجاهات ولا الألوان ولا غير ذلك، أكرمهم بسبب الطاعات والقربات. فعلينا أن نتأسى بهم. أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده، قل لا أسألكم عليه أجرا. بلال كان غاية في الشجاعة في غزوة بدر، حين رأى أبي بن خلف قال: أبي بن خلف عدو الله وعدو رسوله، لا نجوت إن نجا، لا نجوت إن نجا. ونادى المسلمين وقفزوا عليه وقتلوه. نعم عباد الله، كان جبارا عنيدا على المسلمين، فقام عليه بلال رضي الله عنه وأرضاه. فكان رجلا صالحا مواتيا طائعا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. انظر إلى هذا العمل اليسير الذي نكسل عنه، يعني تتوضأ صلي ما يسر الله، مش بالضرورة تصلي ركعتين أربع ما يسر الله، تتوضأ تصلي فريضة، تتوضأ تصلي قيام ليل، تتوضأ تصلي ضحى، هكذا كان شأنهم. يطيعون الله فأكرمهم الله عز وجل، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وأما عمر بن الخطاب ما عسانا نقول في شأنه، عمر بن الخطاب ما عسانا نقول في شأنه، فهو ثاني الأمة فضلا بعد أبي بكر رضي الله عنه. نعم عباد الله، عمر بن الخطاب ما سلك فجا إلا سلك الشيطان غير فجه. عمر بن الخطاب قال عبد الله بن مسعود: ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر. عمر بن الخطاب الذي قال عنه عبد الله بن عمر: كأن القرآن ينزل على لسان عمر، الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: وإن يطيع أبا بكر وعمر يرشدوا. قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: اقتدوا بالذين من بعدي، أبو بكر وعمر. نعم عباد الله، فعمر بن الخطاب بشر أيضا بقصر في الجنة، وهذا القصر إنما يتحصله رضي الله عنه بما كان عليه من الخير العظيم والإقبال على طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. عمر بن الخطاب وافق القرآن في 20 موطنا، يقول: يا رسول الله لو عملنا كذا فينزل القرآن، اعملوا كذا. قال: يا رسول الله لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى فأنزل الله عز وجل: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. فإلى الآن ما زال الناس يصلون بعد طوافهم عند مقام إبراهيم. عمر بن الخطاب قال: يا رسول الله حجب نساءك فإنه يراهن البر والفاجر. فأنزل الله عز وجل: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين كان الله غفورا رحيما. عمر بن الخطاب رأى النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يصلي على عبد الله بن أبي بن سلول، فقال: يا رسول الله لا تصلي على هذا المنافق. قال: يا عمر إنما خيرني الله عز وجل. فقال: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، وسأزيد على 70. فأنزل الله عز وجل: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. عمر بن الخطاب لما كان يوم بدر قال: يا رسول الله اقتل هؤلاء، أي الأسرى، وأشار أبو بكر رضي الله عنهم باستبقائهم واستئنائهم لحاجة المسلمين إلى الفداء. وأعجب النبي صلى الله عليه وسلم رأي أبي بكر، وثم إنه عرض عليهم العذاب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد عرض علي العذاب أدنى من هذه الشجرة. وأنزل الله عز وجل: ما كان لنبي أن يتخذ أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. لو تأملنا هذه القصة بالنسبة إلى الحال كان رأي عمر هو الصواب، وبالنسبة إلى المآل كان رأي النبي صلى الله عليه وسلم وماذا أشار به أبو بكر هو الصواب، لأنهم بعد ذلك أسلموا ودخلوا في الإسلام وصلح حال كثير منهم. عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما ولي الخلافة همه شأن المسلمين، وجعل يهتم لهم ويقول: لو أبقاني الله إلى السنة القادمة لا أجعلن عجائز العراق لا يحتجن لأحد غيري. كان غيورا على دين الله، كم قال: يا رسول الله إذن لي أضرب هذا المنافق، إذن لي أن أضرب عنق هذا المنافق. عمر بن الخطاب لو لم يكن إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: دخلت أنا وأبو بكر وعمر، وخرجت أنا وأبو بكر وعمر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن يكن في أمتي محدثون فهو عمر بن الخطاب رضي الله عنه والمحدث الملهم. عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي فتح الله عز وجل على يديه دولة كسرى ودولة قيصر. فهؤلاء الثلاثة الذين ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث مبشرا لهم بالجنة، كانوا على طاعة الله وعلى ملازمة هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها المسلم، لا تقل تلك الغميصاء أو الرميصاء، ولا تقل ذاك بلال، ولا تقل ذاك عمر. ومن أنا؟ قد جعل الله لك من الطاعات والقربات ما تكون مشاركا لهم في الخيرات والمبرات. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. إذا أردت أن تكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر ومع عمر رضوان الله عليهم ومع غيرهم، ما عليك إلا أن تكون محبا لهم، متأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم، موحدا لله عز وجل، محققا للعقيدة الصحيحة والدين الذي أوحاه الله عز وجل حتى تكون معهم. قال: خرج رجل يوما يبكي، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما يبكيك؟ قال: يا رسول الله، ذكرت إذا كانت القيامة كنت أنت في أعلى درجة ونحن دونك لا نراك. فأنزل الله عز وجل: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. قال أنس: فأنا أحب الله وأحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحب أبا بكر وعمر. حقق التوحيد، تكن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تعلق قلبك بقبر أو وثن أو شريف أو سيد أو جني أو إنسي، ليكن ذبحك لله وتوكلك على الله. قل: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ما الذي أوصل الأمة إلى هذا الهوان في هذه الأزمان؟ إنه مخالفة أمر الملك الديان ومخالفة طريق النبي عليه الصلاة والسلام. شيدت القبور وأتى الناس إلى السحرة والمشعوذين والكهان والعرافين، وقدموا العادات القبلية على العقيدة الإسلامية إلا ما رحم ربي سبحانه وتعالى. قدموا البدع على السنن. كن مع السنة تكن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة. تدري أخي أين طريق السنة؟ طريقها القرآن. تدري أخي أين طريق الجنة؟ طريقها القرآن ثم السنة. الجنة طريقها واضح، كما أنت تعلم طريق الغيظة، طريق الجنة أيضا مرسوم وواضح. إذا كان طريق المدينة قد وضعه المهندسون وقد وضعه الناس، فطريق الجنة بينه الله وبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتاني آتيان فقعدهم عنده أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي، فقالوا: اضربوا له مثلا. قال أحدهم: إن الرجل نائم. قال الآخر: لعله يقضان. قال الآخر: العين نائمة والقلب يقضان. ثم قالوا: مثله ومثلهم كمثل رجل بنى دارا فأتمها وأحسنها ثم صنع مؤدبة ثم دعا الناس إليها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فالدار الجنة وأنا الداعي. إذا أردت أن تكون من أهل الجنة وأن تكون مع الذين ذكرنا شيئا من أوصافهم، فما عليك إلا أن تكون طائعا لربك، ملتزما لسبيله، متبعا لرسوله، محبا لأصحابه، مترضيا عليهم. هذا هو أيضا مع المحافظة على الصلاة، لأن الصلاة ضيعها الرجال، ضيعها النساء، ضيعها البدوي، ضيعها الحضري، إلا ما رحم الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. لو سألتكم كم يصلي في هذا المسجد يوم الجمعة، ربما قلتم يمتلئ، وربما قلتم قارب الامتلاء، كما هي بقية المساجد في العالم تمتلئ يوم الجمعة أو تقارب الامتلاء، لكن كم يصلي فيها في الظهر، كم يصلي فيها في العصر، كم يصلي فيها في المغرب، كم يصلي فيها في العشاء، بل كم يصلي فيها في الفجر، لوجدتم أن العدد قد تناقص إلى العشر أو ربع العشر. ما السبب؟ من الذي جوز لهم التخلف عن هذه الصلوات؟ الذي أوجب عليهم صلاة الجمعة هو الذي أوجب عليهم صلاة الفجر وصلاة العشاء وصلاة المغرب وصلاة العصر وصلاة الظهر. هذا أمر واحد ضيعه الناس، ضيعه العامة، ضيعه الرجال، ضيعه الشباب. يمكن أن يجتمعوا على كرة القدم، يمكن أن يجتمعوا أمام الشاشات، يمكن أن يباتوا على الألعاب، لكن أن يقبلوا على طاعة الله عز وجل وعلى الصلاة وعلى غير ذلك من المبرات، هذا إلا ما رحم ربي. فمن الآن عباد الله علينا أن نصلح أحوالنا، وعلينا أن نصلح أقوالنا، وعلينا أن نسعى في إرضاء ربنا، وأن نتوب مما سلف من شأننا. فإن الله عز وجل يقول: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. فعلينا أن نتناصح فيما بيننا، الأخ يجر أخاه إلى المسجد، والصاحب يجر صاحبه إلى المسجد، وهكذا المرأة تحث غيرها على الصلاة وعلى طاعة الله، حتى تنتعش الدنيا بانتعاش الدين، كما قال الزهري رحمه الله: وبانتعاش العلم انتعاش الدنيا والدين. هذا هو الذي يرضي الله سبحانه وتعالى، وهذا الذي إذا سلكناه كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكنا مع السلف الكرام. أسأل الله عز وجل أن يصلحنا وإياكم وجميع المسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.